إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو الدرس الرابع من دروس كيف نحيا بالقرآن الكريم، وأقول خامسا كيف كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يحيون بالقرآن العظيم. تعالوا إلى نماذج من مواقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسولهم الكريم حول هذا القرآن والثقة بالقرآن. لقد كانت ثقتهم بوعد الله تعالى في القرآن وأخذهم ما جاء فيه على أنه حقائق مسلمة ينتظرون حصولها ووقوعها حسب ما وعد الله لهم في الدنيا أو في الآخرة. لقد كانت هذه الثقة كاملة ومطلقة، وكانوا يتعاملون معها في واقعهم وفي أحوالهم وفي تلقيهم للأحداث التي يمرون بها. وتعالوا إلى نماذج من هذا. كان المسلمون في مكة قبل الهجرة مستضعفون، وكان من ضمن حرب المشركين للمسلمين أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين، ومما جادلوهم به في مكة أنهم قالوا لهم في يوم من الأيام: إن الروم يشهدون أنهم أهل كتاب، وقد غلبتهم المجوس، وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل إليكم كما غلبت فارس الروم. هكذا احتج المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأحداث واقعية في زمنه، ألا وهو انتصار الفرس الوثنيين على الروم النصارى الذين كانوا ينتسبون إلى الكتاب. فاهتبلها المشركون وأتوا إلى المسلمين يثيرون فيهم الشكوك ويقولون لهم: نحن وثنيون وأنتم تزعمون أنكم أهل كتاب أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا إلى حقائق التاريخ، هؤلاء الفرس المجوس الوثنيون قد انتصروا على النصارى وهم أهل كتاب. فأنزل الله تبارك وتعالى قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم هذه الآيات على أنها وعد صادق لا شك فيه أبدا، مع ما كانوا فيه من مكة من ضعف وتشريد وتطريد. ومع هذا فإنها متضمنة الإخبار بالنصر، وبأنه كائن في وقت معين. ومع أن هذين الأمرين، أعني النصر وتوقيته، كل منهما خارج عن متناول الظنون، وذلك أن دولة الروم كانت قد بلغت من الضعف حدا يكفي من دلائله أنها غزيت في عقر دارها وهزمت في بلادها، كما قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض. فلم يكن أحد يظن أنها تقوم لها بعد ذلك قائمة، فضلا عن أن يحدد الوقت الذي سيكون لها فيه النصر، وهو بضع سنين، أقل من 10 سنين، لأن البضع ما بين 3 إلى 9. ولذلك كذب به المشركون وتراهنوا على تكذيبه بعد نزول هذه الآيات. ومع هذا فإن الله تعالى عزز هذا بوعد آخر يتعلق بالمسلمين أنفسهم، فقال تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهذا إشارة إلى أن اليوم الذي يكون فيه النصر هناك للروم على الفرس، سيقع فيه هاهنا نصر للمسلمين على المشركين. وإذا كان كل واحد من النصرين في حد ذاته مستبعدا عند الناس في ذلك الوقت أشد الاستبعاد، فكيف الظن بوقوعهما مقترنين في يوم واحد؟ وقد أكده الله تعالى أعظم التأكيد بقوله: وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقد بلغ من يقين الصحابة بهذا الوعد أن أبا بكر الصديق كما روى الترمذي عنه في سننه، لما نزلت هذه الآيات خرج يصيح في نواحي مكة ويتلوها: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم، زعم صاحبه أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال بلى وتراهن كما هو معلوم. ولقد صدق الله وعده حيث تمت للروم الغلبة على الفرس بإجماع المؤرخين في أقل من 9 سنين. وليس كذلك فقط، بل كان يوم نصرها هو اليوم الذي وقع فيه النصر للمسلمين على المشركين في غزوة بدر الكبرى، كما روى ذلك الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه. نصر من الله سبحانه وتعالى في يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، مواكب لنصر وقع للروم على الفرس. وكل هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. ولكن كيف عاش الصحابة مع هذا الوعد من الله تعالى وهم مستضعفون؟ إنه نموذج لعيش الصحابة مع القرآن واليقين بالقرآن. لم يتلوا هذه الآيات وهم مستضعفون مشردون في مكة، لم يتلوها تلاوة شك وتردد كما يفعله أحيانا بعض ضعفاء الإيمان. يتلو القرآن ويعلم أنه كلام الله تعالى وهو حق لا شك فيه أبدا، ولكنه يتلوه وكأنه شاك بوعد الله تعالى. هكذا كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يعيشون مع القرآن، وهكذا يجب أن يعيش المسلمون مع حقائق القرآن إذا أرادوا أن يحيوا بالقرآن حياة حقيقية. تعالوا إلى نموذج آخر. في عام الحديبية منع المسلمون من دخول مكة، وكان الاتفاق وعقد الصلح، وكان من بنوده أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ساق الهدي أن يرجع إلى بلده من عامه هذا، وأن يعتمر هو وأصحابه في العام المقبل. واشترطت قريش شرطا على المسلمين. ما هو هذا الشرط؟ أن يدخلوا مكة عزلا من كل سلاح إلا السيوف في القرب، أي في أغمادها. فكيف يثق المسلمون بوفاء المشركين؟ كيف يثق المسلمون بوفاء المشركين بعقدهم وقد بلوا منهم نقض العهود وقطع الأرحام وانتهاك شعائر الله والصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام؟ فهل سيصدقون في تمكينهم من الدخول إلى مكة لعمرة القضاء؟ ولو صدقوا في تمكينهم من الدخول فكيف يأمن المسلمون جانبهم إذا دخلوا ديارهم مجردين من دروعهم وقوتهم؟ ألا يمكن أن تكون هذه مكيدة يراد منها استدراجهم إلى الفخ؟ وعلامة هذه المكيدة اشتراط تجردهم من السلاح إلا السيوف في القرب، وهو سلاح لا يصد الرمي بالسهام والنبال من بعد. أيها الإخوة في الله، إن المسلمين لم يخافوا من ذلك كله، لأن وعد الله الصادق قد جاء قبل ذلك بقول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فكان وعدا بثلاثة أمور: الدخول والأمن وقضاء الشعيرة. وقد تحقق ذلك كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه كما هو معلوم والحديث في الصحيحين. ثقة بوعد الله وبنصره، ثقة بوعد الله تبارك وتعالى وبنصره، ثقة بالقرآن، ثقة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانوا يعيشون مع القرآن ويحيون بالقرآن. ونموذج آخر: فقد كان الله تعالى يقص في القرآن على المسلمين من أنباء الرسل وهم في مكة، يقص عليهم ما يثبت فؤادهم ويعدهم الأمن والنصر الذي كان لمن قبلهم، في مثل قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وبمثل قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة فرارا بدينهم من الفتن، ظنوا أنهم قد وجدوا مأمنهم في مهاجرهم، ولكن ما لبثوا أن هاجمتهم الحروب المسلحة من كل جانب، فانقلبوا من خوف إلى خوف، وأصبحت أمنيتهم أن يجيء يوم يضعون فيه أسلحتهم. وفي هذا الوقت، أي في المدينة، كان يعدهم الله في القرآن بما سيحصل لهم من النصر والأمن والاطمئنان، بمثل قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. روى الحاكم في مستدركه وصححه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ فنزلت هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم. وروي عن البراء رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد. فكيف عاش الصحابة مع هذا الوعد الرباني، الوعد الرباني بأن يمكن الله لهم الدين وبأن الله سيمكن لهم في الأرض وبأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا؟ ولكنه وعد مشروط بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كيف عاش الصحابة مع هذا الوعد الرباني المشروط بعبادة الله وحده لا شريك له؟ لقد تلقوه بالتصديق، فحققوا الشروط، عبدوا الله وحده لا شريك له، ونبذوا الأصنام، حققوا الولاء والبراء، عملوا بأحكام الله تبارك وتعالى، صاروا أناسا يتلقون القرآن ليعملوا به، يتلقاه الفرد وتتلقاه الأمة ليعملوا بهذا القرآن العظيم، يتلقاه الفرد حين يسمع آيات من كتاب الله تعالى في أمر أو نهي، ثم ينقلب إلى أهله وأولاده يتلو عليهم كتاب الله تعالى فينفذون في الحال، لا انتظار ولا تسويف ولا شكوك ولا قساوة قلوب، ولكنها قلوب حية تلين مع القرآن وتعمل بالقرآن وتحقق ما أمرها الله سبحانه وتعالى به. فلما حققوا ذلك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، أحقق الله سبحانه وتعالى لهم ذلك الوعد، فبدلوا في وقت قصير من بعد خوفهم أمنا، واستخلفوا في مشارق الأرض ومغاربها، وقد تم ذلك في وقت قصير من السنين. أيها الإخوة في الله، هكذا كانوا يعيشون مع القرآن. أيها الإخوة في الله، هكذا كان أصحاب رسول الله، وهكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، كانوا لحبهم لهذا القرآن ولثقتهم بما فيه كانوا لا يملون من تلاوته، يتعلمونه ويعملون به، كانوا وهم في ساحات الجهاد وفيها ما فيها من المشاق كانوا يحيون لياليهم بالقرآن الكريم، كانوا يتلذذون بقراءة القرآن العظيم، وكان الواحد منهم إذا اشتدت عليه الهموم أو جاءه الخوف من كل جانب لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهو يتلو القرآن العظيم، يتلوه تلاوة المؤمن الوافق، تلاوة المؤمن المقبل العامل، تلاوة المؤمن الذي صدق ربه فصدقه الله سبحانه وتعالى. وهكذا كانوا يعيشون مع القرآن ويحيون بالقرآن. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل تريدون أن نكون كما كانوا؟ إن الأمر أيها الإخوة، إن الأمر واضح وضوح الشمس، إن كنا نريد عيشا رغيدا، إن كنا نريد حياة طيبة، إن كنا نريد أن يعصمنا الله من أعدائنا مشرقا ومغربا، فعلينا بهذا الدين عقيدة وشريعة ومنهاجا، وعلينا بهذا القرآن نجعله حياتنا، نعم نجعله حياتنا، وذلك وعد الله والله لا يخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، سادسا، ولقد كانت وصايا السلف بهذا القرآن والتزامه وتلاوته والعمل به دروسا لمن جاء بعدهم، دروس عملية ودروس قولية كانوا يوصون بها أصحابهم. أما كونها دروسا عملية فكان السلف الصالح رحمه الله تعالى نماذج للعمل بالقرآن يقتدي بهم من جاء بعدهم. فالصحابة كانوا دروسا عملية للتابعين، والتابعون كانوا دروسا عملية لتابع التابعين، وهكذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تخلو في كل وقت من خير وإلى خير إن شاء الله تعالى. ولقد أيضا أعطوا دروسا قولية، أعطوا دروسا قولية تصدق أفعالهم، فلم تكن أفعالهم تخالف أقوالهم. واسمعوا إلى بعض كلماتهم ووصاياهم وزواجرهم حول القرآن العظيم. يا من يريد أن يحيا بالقرآن العظيم، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. ولقد صدق رضي الله عنه وأرضاه بهذا الميزان. نعم إنه ميزان، إذا أردت أن تعرف قدر الله عندك وبالعكس قدرك عند الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى قدر القرآن العظيم عندك. هل أنت تحبه وتتعلق به؟ هل أنت تلازمه وتتلوه؟ هل أنت تفرح بهذا القرآن أم لا؟ ويقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وهو الخبير بالفتن ومواقعها، يقول موصيا أهل القرآن: يا معشر القراء استقيموا، يا معشر القراء استقيموا، يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا. وإن أخذتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ولما كان أبو موسى الأشعري أميرا على البصرة، أميرا على البصرة رضي الله عنه، لما كان أميرا كيف كانت عنايته بإمارته؟ لقد اعتنى أول ما اعتنى بالقرآن، فبعث بقراء أهل البصرة، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن العظيم، فقال لهم رضي الله عنه يوصيهم، قال لهم: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد، فتقسوه قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. ويا لها من وصية، وصية من أمير البصرة في ذلك الوقت، يوصي القراء ويعطيهم منزلة بين المجتمع، ثم بعد ذلك ينصح لهم فيأمرهم بالقراءة والتلاوة والعمل، وينهاهم عن أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات. وصدق رضي الله عنه. وكثيرا ما أوصى السلف بالعمل بالقرآن الذي هو دليل الإيمان. فهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده ينثره نثر الدق. أيها الإخوة في الله، نعم نعم، لقد أوتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فكانوا يعملون بالقرآن، وكانوا لا يتجاوزون آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها. وهذه هي الحياة الحقيقية بالقرآن، الحياة بالقرآن أيها الإخوة، ولنكن صرحاء، الحياة بالقرآن هي فعلا أن نعيش مع القرآن بقلوبنا وعواطفنا، أن نعيش معه في أسرنا، أن نعيش معه في تعليمنا، أن نعيش معه في إعلامنا، أن نعيش معه في كل حالة من حالاتنا، أن نعيش معه وألا نلهو عنه ونعرض عنه. أيها الإخوة في الله، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو يعلم الأسرة: البيت الذي يتلى فيه كتاب الله كثير خير، والبيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وحضرته الشياطين وخرجت منه الملائكة. وصدق رضي الله عنه وأرضاه. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه، ومن قرأ القرآن فرأى أحدا من خلق الله أعطي أفضل مما أعطي فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله. وليس ينبغي لحامل القرآن أن يجهل في من يجهل، ولا أن يحد في من يحد، ولكن يعفو ويصفح. وصدق عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: فمن أعطي القرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي بشر على الإطلاق، لأنه أعطي النور المبين الذي به حياة القلوب في الدنيا والآخرة. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعيشون حياتهم للقرآن ولتعليم القرآن. هذا أبو عبد الرحمن السلمي التابعي رحمه الله تعالى جلس 70 سنة يعلم الناس القرآن، ومثله كثير في كل زمن. وفسر مجاهد قول الله تعالى يتلونه حق تلاوته بأن قال يعملون به حق العمل. وهذا هو الغاية من تلاوة القرآن، أن يعمل به صاحبه. أيها الإخوة المسلمون، أين نحن من القرآن العظيم؟ أين نحن من القرآن العظيم؟ أين نحن من هذا الكتاب المبين الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ أين نحن من هذا القرآن يا أمة الإسلام؟ أين نحن من تلاوته وتعلمه وتعليمه؟ أين نحن من العمل به؟ أين نحن من العيش بهذا القرآن؟ اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تعمرها بالقرآن العظيم. اللهم رد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا القرآن ليعملوا به حق العمل يا رب العالمين. اللهم أعمر قلوبنا، اللهم أعمر قلوبنا وبيوتنا وبلادنا بالقرآن. اللهم وأفرغها من الفساد وسوء الأخلاق، اللهم وأفرغها من هذا واملأها بالقرآن يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم وانصر عبادك المؤمنين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد عقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم من أرادها بهدم أو تغيير أو غير ذلك فأشغله بنفسه يا رب العالمين، واجعل تدميره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم من أراد أمننا بسوء، اللهم من أراد أمننا بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظنا واحفظ أمننا بالقرآن والعمل بالقرآن. اللهم احفظنا واحفظ أمننا وأمن المسلمين جميعا بالقرآن العظيم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أراد أخلاقنا وأخلاق شبابنا وبناتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأخص منهم الأربعة الخلفاء وبقية العشرة وآل بيته الطيبين الطاهرين وبقية الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين.